دلالتها على تحقق البلوغ، بلوغ الذكر بإكمال 13 سنة، الرواية تامة من حيث السند والدلالة، إلا أن المشكلة في آخر الرواية حيث جاء فيها كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. لا، إلا أن يكون سفيها. واضح أن أمر الصبي حتى إذا بلغ لا ينفذ مع كونه سفيه، لأن معنى السفه أن لا يضع الأمور في مواضعها، يشتري ما قيمته درهم بألف دينار مثلا، هنا لا يجوز أمره بلا ريب. ولكن لم نفهم معنى الضعيف، إذ المنسبق إلى الأذهان من كلمة الضعيف أحد معنيين: إما ضعيف جسديا لا يقوى على القيام بأموره، وإما ضعيف عقليا، والضعيف عقليا يعني السفه. وحيث أنه عطف الضعف على السفه فالظاهر أن المراد من الضعف غير السفه، إذن هل يراد منه الضعف البدني؟ وهذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد من الفقهاء بأن الإنسان الذي يكون بدنه ضعيفا لا ينفذ أمره، إذ يجوز له أن يوكل في هذا الأمر الذي لا يقوى عليه غيره، وتوكيله لغيره بمثابة قيامه به. فما معنى كلمة ضعيف؟ هنا توجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون العطف بين الضعف والسفه عطف بيان، يعني كأن الإمام هكذا قال: إلا أن يكون ضعيفا يعني سفيه. وذكرنا لكم في الدروس السابقة أن استعمال أو في مكان الواو ممكن إذا كان المعنى واضح. هنا لا نعرف معنى السفه إذا معنى الضعف، إذا حملناه على الضعف البدني الرواية تكون مخالفة لفتوى الفقهاء، لأن الضعف البدني لا يؤثر في عدم نفوذ أمره. إذا حملناه على السفه يصبح المعنى متسق. ماذا يعني إلا أن يكون ضعيفا؟ يعني أن يكون سفيها، هذا محتمل. إن قلت أن هذا الاحتمال لا يجري لأن الأصل في العطف النسق للبيان، كلما دار الأمر بين حمل عطف على البيان يعني التفسير أو على النسق يعني ما بعد أو غير ما قبل أو، الأصل هو النسق، يعني الأصل أن إلا أن يكون ضعيفا غير إلا أن يكون سفيها، فكيف تحمل العطف هنا على البيان؟ قلت يكفي قرينة على إرادة عطف البيان إجماع الفقهاء على عدم بطلان أمر الصبي مع الضعف البدني. هي قرينة. صحيح الأصل في العطف النسق وليس البيان، ولكن إذا قامت قرينة على عدم إرادة النسق فيحمل العطف على البيان. هنا يوجد قرينة، إذ لو حملنا العطف على النسق لا يبقى معنى لي ضعيف، لا يبقى معنى، فإذا حتى يكون لها معنى نحملها على إرادة السفر. هذا الاحتمال.
معنى الضعف في معنى،
أعطيني معنى آخر. يعني الضعف المترقب هنا إما الضعف البدني أو الضعف العقلي، يوجد ضعف ثالث؟ ضعف روحي يعني مثلا ضعف قلبي؟ الرأي يعني سفة
مقابل الحزم
عقلي يعني.
لا لا، الحزم هو الحكمة. ضعف الرأي يعني ماذا؟ يعني رأيه لا يعتد به، هذا هو معنى
سفة.
هذا الاحتمال. لا، الاحتمال الثاني حتى لو سلمنا بأن فقرت إلا أن يكون ضعيفا يراد منها الضعف البدني لا الضعف العقلي بمعنى السبب، حتى لو سلمنا ذلك فهي لا تضر بأصل الاستفادة من الرواية وإن كانت مخالفة للإجماع. لماذا؟ لقاعدة ذكرها علماؤنا وأرجو التنبه لها جيدا لأنها ستمر معنا كثيرا وعادة لا تذكر لا في القواعد الفقهية ولا في القواعد الأصولية ولا في القواعد العامة ولا في القواعد اللغوية. هذه ذكرها بعض علمائنا المتأخرين مثل الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، والشهيد الثاني في كتابه القواعد العلية، أما الآن لا تذكر. حاصل القاعدة، انتبه جيدا، أنه لو ورد في الرواية مقطع لا يقول به الفقهاء، الرواية من أولها إلى آخرها مفتى بها، لكن ورد مقطع لا يقول به الفقهاء، إن شاء الله ستمر علينا بعض هذه الروايات في تحديد بلوغ الأنثى. في تحديد بلوغ الأنثى يتكلم الإمام عن بلوغ الذكر بثلاثة عشر سنة ويقول ومثله الأنثى تبلغ 13 سنة إن لم تحط قبل ذلك، هذا لا يقول به أحد من الفقهاء، أن تبلغ بثلاثة عشر وإن لم تحط هذا لا يقول به الفقهاء. المشهور بين الفقهاء بل القريب من الإجماع أنها تبلغ إذا تم لها 9 سنوات، وهناك رأي يقول إذا حاضت، يا 9 يا إذا حاضت، لا يوجد رأي آخر يقول إذا أكملت 13 سنة وإن لم تحض. طب هذا المقطع لا نقول به، لا يقول به أحد، هل هذا يؤدي إلى سقوط الرواية رأسا عن الحجية؟ أكرر، إذا ورد في الرواية مقطع لا يقول به الفقهاء، اتفقت كلمتهم على عدم القول به، هل يؤدي هذا إلى سقوط أصل الرواية عن الحجية؟ تبطل. بعبارة أخرى، إذا فسد بعض مدلولها، هل يؤدي هذا إلى فساد كل مدلولها أو لا؟ هنا يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون المقطع الذي لا يفتى به فقر من الرواية، فقرة تامة من الرواية لا ترتبط بما قبلها من الفقرات ولا ترتبط بما بعدها من الفقرات، مثل رواية بلوغ الذكر بثلاثة عشر سنة ثم يردف ويقول وكذلك الأنثى إذا تم لها ثلاثة عشر سنة ولم تحض. هي هذا المقطع، إذا تم لها ثلاث عشر سنة ولم تحض، لا يرتبط بما قبله، هذا يسمى ماذا؟ فقرة مستقلة في ضمن الرواية، جملة مستقلة في ضمن الرواية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أن يكون المقطع الذي لا يفتى به جزء من فقرة، جزء من فقرة، كما إذا ذكر كلام وذكر في ضمنه شرط لا يقول به الفقهاء، أو ذكر الكلام وذكر في ضمنه جزء لا يقول به الفقهاء، فالجزء والشرط هو ماذا؟ جزء من الفقر، هذا الفاسد فقط، الجزء الآخر مو فاسد. هنا يقول الفقهاء إذا كان المقطع المخالف فقرة مستقلة بسقوطها لا تسقط الرواية، لأن الحجية قابلة للتجزئة، أي الرواية حجة تقبل التجزئة. شو يعني تقبل التجزئة؟ يعني هذه الفقرة حجة، هذه الفقرة هناك ما يمنع عن حجيتها، المقتضي للحجية موجود لكن هناك ما يمنع عن الحجية، ما هو؟ إجماع الفقهاء على عدم الإفتاء بها. فإذا كان المقطع الذي لا يفتى به فقرة كاملة مستقلة بسقوطها عن الحجية لا تسقط الرواية، بقية أجزاء الرواية ما قبله وما بعده ما دام غير مرتبط بهذه الفقرة لا تسقط عن الحجية. أما إذا كان المقطع جزء من فقرة، إذا كان المقطع جزء من فقرة مو فقرة كاملة، فيسقط كل المقطع ولا تتجزأ الحجية على أجزاء المقطع الواحد. يعني مثلا إذا قال هكذا، الله تعالى أجاز البيع، هي فقرة، حتى لو كان البيع من الصغار، هي فقرة ثانية، ولكن بشرط إذن الحاكم الشرعي. من يقول من الفقهاء أن بيع الصبي يشترط فيه إذن الحاكم؟ نعم، إذا كان الصبي يبيع بالقضايا البسيطة والأمور الخطيرة يجوز. فهنا تسقط فقرة ماذا؟ حتى وإذا كان البيع من الصبي بإذن الحاكم الشرعي، كلها تسقط. ليش؟ لأن الحجية لا تتبعض على الأجزاء في الفقرة الواحدة، وإنما تقبل التبعيض على الفقرات في الرواية الواحدة. هي احفظها، الحجية لا تتبعض على ماذا؟ على أجزاء الفقرة الواحدة. ولكن قابل للتبعض على فقرات الرواية الواحدة. يعني في الفقرات هي الفقرة حجة هي مو حجة، أما في الأجزاء هذا الجزء حجة هذا الجزء مو حجة غير قابل للتعليل. طب الدليل شو؟ دليلهم على ذلك شو؟ لماذا يقبلون تبعض الحجية على الفقرات ولا يقبلون تبعض الحجية على أجزاء الفقرة الواحدة؟ يقولون الدليل على ذلك السيرة العرفية، الفهم العرفي. ها كلامنا وين؟ في الكلام العربي. أي كلام عربي؟ الذي يتداوله الناس. الأئمة عليهم السلام جاءوا بسيرة لفهم الكلام غير السيرة العرفية. لذلك مولانا نحن أدخلنا في علم الأصول، علماؤنا أدخلوا الظهور العرفي، معنى ظهور خاص للشارع، نفس ما يظهر من الكلام للعرف هو مقصود الشارع إذا لم يقم قرينة على خلافه. وكذلك في غير الكلام نرجع إلى الفهم العرفي. طب تعال شوف سيرة الناس، عندما يرسل لك شخص رسالة فيها فقرات يخطئ ببعض الفقرات ويصيب في بعض الفقرات، ألا تبعض الحجية لكلامه؟ ألا تقبل منه ما أصاب وتسقط منه ما أخطأ؟ أنت عم ترجع يقول لك اللي عم يسمع يقول لك هذا ماذا يقصد، يعني هذا كلام غير صحيح. شو بدك أنت بهاي؟ أنت انظر إلى ما قبلها إلى ما بعدها، دعك من هذا، أخطأ هنا. لكن هل العرف إذا كان الخطأ في أجزاء الفقرة الواحدة يأخذون ببقية الفقرة؟ لا، يسقطون هذا الكلام. لذلك من يخطئ في الكلام في أجزاء الفقرة ماذا يفعل؟ يعيد كل الفقرة، لا يعتد بهذه الفقرة، يعيدها بالكامل، أما لا يشطب على كل الرسالة. إذن العرف هم الذين يتبنون هذه القاعدة، إذا وردت فقرة غير مقبولة عندهم لا يسقطون بسببها كل الفقرات. يعني مثلا عندنا رواية تقول هكذا: الغسل الواجب، الغسل الواجب، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الاستحاضة، غسل الجمعة. هذه الفقرة مخالفة لإجماع الفقهاء، لأنه لم يقل بوجوب غسل الجمعة إلا واحد أو اثنين من علمائنا كلهم، ويقول في حقهم صاحب الجواهر وقد تقدمهم الإجماع وتأخر عنهم. يعني قبلهم أجمعت الطائفة على عدم الوجوب وبعدهم أجمعت الطائفة على عدم الوجوب. طب هنا تسقط كل الرواية عن الحجة؟ ها؟ بسبب أن الفقرة الأخيرة ليست بحجة تسقط كل الرواية عن الحجة؟ لا، تقول هذه الفقرة ساقطة أما الباقي يبقى على الوجوب. هذا فهم عرفي. طب هنا تعال، إذا فهمت هذه القاعدة تعال طبقها هنا. يا أخي سلمنا أن كلمة ضعيف تحمل على الضعف البدني، وهذا لم يفتي به أحد من الفقهاء. روح ارجع إلى الشرائط العامة في المعاملات، ماذا يقولون الشرائط العامة؟ يقولون البلوغ، العقل، القدرة والاختيار، صحيح أو لا؟ القدرة المقصود بها ماذا؟ يعني أنه قادر على إنجاز المعاملة. إذا كان المقصود من القدرة الضعف هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق إذا قبلنا هذا المعنى، إذا لم نقبل قلنا الضعف هنا لا بمعنى عدم القدرة الشرعية، عدم القدرة البدنية. طيب لا يوجد إذن مانع من الضعف البدني إذا استطاع أن ينجز معاملته. مثلا إنسان يريد أن يستأجر دار وهو ملقى على السرير، يمكن إنجاز المعاملة أو لا يمكن؟ حتى لو بدنه ضعيف. طب هنا بهذه الحالة كل الفقهاء يعتقدون أنه لا يشترط القدرة البدنية، قدرة شرعية يشترط مو قدرة بدنية على إنجاز المعاملة. طب هذه الفقرة مخلة، إلا أن يكون ضعيفا مخل. فهل سقوط هذه الفقرة عن الحجية يستلزم سقوط الرواية كلها عن الحجية؟ تبقى الرواية حجة وإن قلنا أن هذا المقطع لا يفتى به. إذن الرواية الثالثة يا أخي رواية صحيحة ودلالتها واضحة، وهذه أول رواية يمكن أن نقارع فيها ونعارض فيها روايات البلوغ 15. الرواية الرابعة ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب عن محمد ابن الحسين عن أحمد ابن الحسن ابن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الصاباطي سند طويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يعني قال عمار، سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه 13 سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 45 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث رقم 12. يقع الكلام في هذه الرواية سندا ودلالة. أما من حيث السند فالشيخ رواها بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب. أسانيد الشيخ يا أخي موجودة عادة في كتاب التهذيب في آخره، آخر الكتاب قسم صغير تقريبا 30-40 صفحة سماه الشيخ المشيخ. وأيضا أسانيده إلى الكتب التي نقل عنها الرواية موجود في كتابه الفهرست. والإنسان يجب أن ينبغي أن يطلع على كلا الكتابين. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان يذكر في المشيخة إسناد غير صحيح، ترجع إلى الفهرست ترى يذكر إسناد آخر صحيح. فمو دائما إذا كان سند الشيخ في مشيخة التهذيب غير صحيح يلزم عدم وجود سند آخر. لا لا، في الفهرست يوجد سند آخر، قد يكون موجود سند آخر صحيح. والمحقق الخوئي قدس الله روحه الزكية في المعجم جاء بالإسنادين معا، يعني نقل أسانيد الشيخ الموجودة في المشيخة، ونقل أيضا إذا كان هناك إسناد آخر في الفهرس نقله أيضا، أي من محاسن كتاب المعجم. انظر يا أخي، وقع كلام بين العلماء في أن إسناد أصحاب المصنفات إلى أصحاب الأصول هل يجب أن يكون صحيحا حتى نحكم على الرواية بأنها حجة أو لا؟ يكفي أن يكون أن تكون الرواية من صاحب الأصل إلى الإمام موثقة وصحيحة، وإن كان إسناد المصنف إلى الكتاب إلى الأصل ليس بصحيح. هنا يوجد ماذا؟ رأيان وقولان عند علمائنا. قول يقول حجية الرواية موقوف على سلامة السند دون الإسناد، وقول يقول حجية الرواية موقوف على سلامة السند وشو؟ والإسناد. شو مقصودنا من الإسناد؟ طريق أصحاب المصنفات إلى الأصول الأربعمائة، يعني طريق الشيخ في كتابيه التهذيب والاستبصار، طريق الصدوق إلى الأصول. طبعا الكليني هو لا، هو يروي بالمباشرة، ما عنده بإسناده، ما عندنا الكليني بإسناده، هو يروي مباشرة عن أصحاب الأصول، ما عنده إسناد إلى أصحاب الأصول. يروي عن علي بن إبراهيم مباشرة، يروي عن ابن يحيى العطار مباشرة، محمد بن يحيى العطار يروي بالمباشرة. أما الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه له إسناد، الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار له إسناد. فماذا نسمي الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق؟ نسميهما مصنفان، لهم طريق، لهما طريق إلى ماذا؟ إلى أصحاب الأصول. طيب هل يشترط أن يسلم طريق الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي إلى صاحب الأصل؟ لأن الأصل وصل إلى الشيخ عن طريق فلان عن فلان عن فلان إليه، أو لا؟ حتى لو الشيخ قال بإسناده، نحن لا نقرأ بإسناده، لا يهمنا إسناده مهما يكون، نأخذ من عند محمد ابن علي ابن محمود. يوجد رأي، الرأي المشهور بين العلماء شرطية صحة وسلامة الإسناد والسند، يعني إسناد الشيخ إلى محمد ابن علي ابن محبوب يجب أن يكون سليما، والسند من علي ابن محبوب ابن محمد ابن علي ابن محبوب إلى عمار الصاباطي يجب أن يكون سليما حتى نحكم على الرواية بأنها صحيحة، وإلا لا نحكم عليها بالصحة. لو راوي واحد مجهول أو ضعيف في الإسناد أو في السند الرواية ساقطة عن الحجة. هذا رأي مشهور بين الفقهاء بين العلماء. الرأي الثاني وهو لجمع من العلماء ومنهم بعض أساتذتنا في قم، قال هكذا: أن روايات الكتب الأربعة أخذت عن الأصول الأربعمائة، وهذه الأصول بلغت من الشهرة والانتشار إلى درجة عصمت من التحريف. مثل الآن كتاب الوسائل، هل يستطيع أحد أن يدخل فيه رواية أو يخرج منه رواية أو يلعب في بعض الروايات؟ لا، منتشر انتشار كبير جدا، هذا الانتشار عصمة له. هكذا كانت الأصول الأربع ما في زمن المشايخ الثلاثة، كانت منتشرة مشهورة معروفة، وإذا كانت منتشرة ومشهورة عصمت عن التحريف والخلل، وبالتالي لا نحتاج طريق الشيخ إلى هذا الأصل، لأن الأصل الذي وصله صحيح ما فيه مروي عن صاحب الأصل. هذا رأي لبعض العلماء ومنهم بعض أساتذتنا. أما الرأي المختار فإن شاء الله نقدمه في الدرس القادم، وهو مبحث مهم جدا وإن شاء الله يكون فيه فائدة ومنفعة. أقول لإخواني، نحن بعض الأحيان نسهم في البحث والنقاش لأن هذه الطريقة تخلق أسس عند الإخوة يتكلون ويعتمدون عليها في المستقبل. يعني ممكن نحن نجي نقول هاي الرواية عن عمار الصاباطي ضعيفة لكذا ونمشي، بس ما حصل لك يقين، ما حصل لك معرفة. مثل الرواية اللي قرأناها عن عدة الكلين، من لك العدة فيها الثقة ونمشي. لا، نحن في البدايات يجب أن نؤسس قواعد وركائز نتكل عليها فيما يأتي من أبحاث، فلا تضجر ولا تستعجل على رزقك. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع